كتاب الله
راح. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الماتع فتاوى الرحمة. أسعد أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبارك فيك.
أصلح الله حالك شيخنا. يعني شيخنا، تريد أن تتكلم أولا عن هذه الدعوة إلى هذا العصيان المدني الذي بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى شعب مصر الكريم لم ينصاع إليه، وكذلك رسالة لنا جميعا حتى نعمل وننتج حتى لا نحتاج إلى أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول الخير البشر
صلى الله عليه وسلم،
الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واتبع سنته إلى يوم الدين
صلى الله عليه وسلم.
وبعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات والفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القواعد الهامة التي لا خلاف حولها، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الضرر يزال، الضرر الأخف يحتمل لدفع ضرر أكبر. في ضوء هذه المبادئ، قواعد أصلية أصولية لا خلاف حولها، يعني لا أحد يعترض على هذه القواعد أو لا يسلم بها، فالدعوة إلى العصيان المدني في ضوء هذه القواعد، هذا أمر جائز أم غير جائز؟ الضرر الذي يترتب على هذا قدرة في اليوم الواحد مليارات، إذن هو ضرر مؤكد لا خلاف حوله. هذه مفسدة يجب درؤها، ولكن المنافع التي تترتب على هذا العصيان المدني، قال هنا نريد أن الجيش يسلم السلطة للمدنيين.
نعم.
طيب، هو أعلن أنه سيسلم في تاريخ معين، وتم الحمد لله مجلس الشعب ومجلس الشورى والإعلان عن فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية.
صحيح.
يعني معنى هذا أن ما وعد به الجيش نفذه، الانتهاء في آخر يونيو. لا، طلبوا أن يكون قبل هذا بشهر أو شهرين. المصلحة المترتبة على شهر أو شهرين مع المفاسد لهذه، هل هذه مصلحة راجحة؟ إذا هنا في ضوء المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية والأصولية، نرى أن الضرر المترتب على هذه الدعوة ضرر كبير، قد يكلف الدولة الكثير. يعني إذا قدر اليوم الواحد خسائر بالمليارات، فكيف إذن لو استمر هذا فترة من الزمن؟
نعم،
والعياذ بالله قد تولي مصر الإفلاس.
نعم،
لأن بدأت تسحب الرصيد نتيجة الإضرابات المستمرة، ولا يوجد إنتاج. ثم المظاهرات الفئوية والتي تتخذ شكلا غير مسبوق، من ألفه مصر من قبل، قطع السكر العيد، طريق بري، إغلاق رؤوس المياه توقف، وتوقف معه قافلة كبيرة من السياحة في البحر.
نعم صحيح.
وإذا كانت السياحة تقابل بهذا، فمن الذي يقبل أن يأتي سائحا؟ درجة سيمة. إذا حتى لو سلمنا بأن هذا العشائر المدني سيأتي من مصلحة، فالمفاسد أكبر وضر المفاسد مقدم على جلب المصالح.
يعني إذن شيخنا، يعني فتاوى جميع المؤسسات الدعوية القائمة في مصر بحرمة هذا العصيان المدني كان قائما على هذا الضرر المحقق الذي سيقع على مصر في مقابل هذه المصلحة المحتملة الذي لا ندري هل ستقوم أو لا تقوم. يعني إذن هذه فتوى بناء على أن هذا الضرر المترتب على هذه الدعوة ضرر أعظم، ضرر أكبر، فلا ينبغي أن
يعني الضرر هنا قابله مصلحة. أين المصلحة هذه؟
محتملة.
إنما لو فرضنا أن في مصلحة محققة ومفسدة محققة، لفرضنا هذا ضر المفاسد مقدم على جلب المصالح.
نعم صح.
لو كانت مصلحة محققة فما بالك إذا كانت مصلحة مضمونة واحتمال ضعيف، فكيف إذن؟ والمفسدة يقينية وقائمة،
فالأصل أن لا ألقي نفسي في هذه التهلكة.
إذن هنا في ضوء هذه القواعد التي لا خلاف حولها نقول هنا الدعوة إلى العصيان المدني دعوة غير جائزة، والاستجابة لها غير جائز أن يستجيب أحد لها، وإلا فإنه يخالف شرع الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا شيخنا على هذا التأصيل، ونستقبل إخواننا وأخواتنا. أخونا حاتم من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك الشيخ، معك.
أحبكم في الله جميعا.
أحبك الذي أحببتنا لأجله.
فضيلة الشيخ، أسكن في مكان حدودي ما بين تونس والجزائر.
نعم.
وهنالك من يعمل في تجارة تهريب، تهريب بأسلحة، سلعة ليست بالحرام بل هي نستغلها نحن في المدن ويستغلونهم كذلك، ولكن في هذه في هذا العمل هنالك خوف، وهنالك يعني خوف من الحكومة، وهنالك يعني أحيانا يتعاطون الرشوة، يعني يتعاملون بالرشوة وغيب عن الصلاة، يعني بطلان على الصلاة لا يصلون، أحيانا يؤذن المؤذن وهم يسارعون بهذا ويصلون ويقولون حديث، يقولون هذا عمل الحلال، فكثر الفتاوى في هذه المدينة بحكم ليس لنا علم، والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فنسأل الله أن يجعلكم من أهل الذكر يا شيخ، فأرجو منك أن تفتيني في هذا العمل، يعني جئت أو لا.
بارك الله فيك أخي.
جزاكم الله خيرا وبلغوا سلامي، أرجوك بلغ سلامي من تونس، جميع التونسيين يسلمون على الشيخ محمد حسين أبو إسحاق حوايج.
سلمك الله من كل سوء، بارك الله فيكم وأصلح الله حالكم، وأدام الله دائما بيننا وبينكم المحبة والود. أخونا الدكتور عمرو، السلام عليكم.
أيوة.
السلام عليكم. تفضل يا أخي.
حياتي للشيخ علي السلوس، أمد الله في عمري وحفظه لنا جميعا. كنت عايز أسأل فضيلته، أنا كنت أشتري تقسيط سيارة من بنك مصر إن شاء الله، فعلمت إن في شرطين غير جائزين في العقد، اللي هو شرط الو
تفضل. معك يا اخي.
شرطين غير جائزين في العقد، اول شرط اللي هو عدم الاحتفاظ بالملكيه، والشرط الثاني غرامه التاخير.
نعم.
بعد كده علمت ان التخصيص من بنك اسلامي جائز.
نعم.
فلما سالت في البنوك الاسلاميه، سالت في بنك فيصل وسالت في بنك ابو ظبي، فلقيت ان الشروط دي برضو موجوده، غرامه التاخير واحتفاظ بالملكيه.
نعم.
فكنت عايز اسال فضيله الشيخ، يعني ايه الصوره الجائزه موجوده في انهي بنك بالظبط؟ وجزاه الله خيرا.
اصلح الله حالك اخونا الدكتور عمر، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. اخونا احمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
والله انا كنت عايز اعرف بالنسبه للبنوك الاسلاميه، يعني لو القرض اللي هو يعني المعدن اللي بنستلم معدن وهو يبيع لنا تاني البنك المعدن ويدينا فلوس، ده قرض
خلاص يعني ابشر يا اخي.
ايه مدى شرعيته؟
ابشر اخي احمد.
وكان نفسي بس اسال كمان، يعني
تفضل،
بالنسبه للبنوك اللي في الامارات، لو بنك الشارقه، هل ده بنك الاسلامي، ده بنك كويس ولا بنك دبي الاسلامي ولا ابو ظبي الاسلامي؟
خلاص يا اخي ابشر بخير، الشيخ يجيبك ان شاء الله. واسماء البنوك نحن اتفقنا اننا على الهواء لا نصرح بشيء من ذلك، فتاخذ اسم البنك من كنتون ان شاء الله تعالى، بارك الله فيك. شيخنا يعني بعد هذا التأصيل أولا عن الإحسان المدني لغير ذلك، هذا التأصيل المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به جميعا وأن يجعلنا من الملازمين لطاعته ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ندخل إلى الأسئلة الاقتصادية. يعني أخونا حاتم من تونس بيقول هو بيسكن في مكان يعني أو في قرية حدودية ما بين تونس والجزائر، وهناك أشخاص يعملون في هذه القرية يبيعون سلع مهربة وأيضا يتعاملون بالرشوة في مقابل أخذ هذه السلع، وكثيرا ما يعودون على الصلاة أو ما شابه. هو بيسأل يعني أناس هناك يقولون إنه هذا عمل وعمل جائز ونحن نجتهد ونكد في مقابل أخذ الأموال، فما الحكم من نصيحة؟
مثل هذه الأعمال التي تقوم على الرشوة وعلى التهريب وعلى كل هذا لا يجوز. يعني هنا الرشوة محرمة
صحيح،
وهو يتعاطى الرشوة
أو يدفعون.
نعم. ثم قال بأنهم هذا بهذا يلهيهم عن الصلاة.
صحيح
كما قال.
نعم.
وهذا خطره عظيم.
بإذن جمعوا مساوئ كثيرة، يعني تهريب ورشوة. نعم. وإعراض عن الصلاة وعدم. نعم. تأديتها في وقتها. نعم. وكل هذا يعني
ننصح من السائل بأن يدخل في مثل هذه الأمور ولا يدفع رشوة أو يأخذ ثم لا يقوم بتهريب بضائع معينة، وإنما الوضع العادي الذي يبيع ويشتري شراء معلوما واضحا ليس فيه غش ولا تدليس ولا كذب.
وننصح أيضا من يتعاملون أن يتقوا الله ولا يبلغوا هذا ولا يقصدوا. نعم. جزاكم الله خيرا. أخونا عربي من السويس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي، بارك الله فيك.
الله يحفظك. والله أنا شغال في شركة وبعدين الشركة فيها صندوق لعلاج أسر العاملين.
نعم.
فالقطاع اللي تابعه الشركه دي بيحط مبلغ في صوره وديعه البنك علشان الشركه تسحب منها وتصرف على المساهمات اللي بتديها للعاملين لعلاج ابنائهم واسرهم.
نعم.
فالوديعه دي اصلا الحساب بتاع الصندوق بيبقى حساب جاري، بيتاخد من الوديعه ويتعمل حساب جاري يتصرف منه على المساهمات بتاعه الصندوق لاسر العاملين.
الصندوق اجباري ولا اختياري الدخول فيه؟
الصندوق اختياري.
اختياري. ابشر اخ عربي، بارك الله فيك.
الله يحفظك وتحياتنا للشيخ جدا.
اصلح الله حالك، جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا اخونا عمر، دكتور عمر من المنيا، بيسال عن حكم شراء سياره بالتقسيط، وبيقول ذهب الى بنك تجاري هو سماه حتى يشتري سيارة بالتقسيط، فوجد أن عندهم احتفاظ بالملكية وغرامة تأخير، وهذا ما تعلمه من فضيلتكم أنه لا يجوز. فذهب إلى بنك إسلامي أيضا فوجد نفس الشرطين قائمين.
هذا غير صحيح، لا يوجد الاحتفاظ بالملكية ولا غرامة تأخير، وإنما يوجد حاضر بيع نتيجة رهن.
حاضر بيع
نتيجة الرهن، والرهن عقد ليس ناقل للملكية، أي أن الملكية تنتقل للمشتري والبائع لا يحتفظ بها، لكنه يرهن السيارة إلى أن تتم الأقساط.
نعم.
وقرار المجمع لا يجوز للبائع أن يحتفظ بملكية المبيع، ولكن يجوز رهن المبيع، فاتفقوا مع قرار المجمع.
صحيح.
غرامة التأخير، لا توجد غرامة تأخير، ولكن في يعني بأنه إذا تأخر فترة معينة ننظر إلى جميع الفروع ماذا حققت من مكاسب في تلك المدة، ونقدر هذه، والذي يقدر هذا هيئة الرقابة الشرعية. فهو يعني غير ممكن التنفيذ، لأن هيئة الرقابة الشرعية لا تستعن تبحث الفروع، وكل فرع أرباح وتحقيقات نسبة الأرباح الكلية، ثم تقدر الضرر في ضوء نسبة الأرباح الكلية. من يقوم بهذا؟ لا أحد. أو الشرعية تستطيع أن تقوم بهذا؟
نعم.
والنص قرر الرقابة الشرعية، وذلك هو يعني شرط غير واقعي، ولم يحدث في تاريخ البنك أن نفذ هذا الشرط، لأن الهيئة الرقابة الشرعية لا تستطيع أن تحسب هذا.
وإذن فرق ما بين البنوك التجارية والبنوك الإسلامية في مثل ذلك، ولا يتساويان.
البنك الإسلامي ليس يتحدث عن البنك التجاري، يعني هو يتحدث عن البنك الإسلامي وبنك الإسلامي.
نعم. لا، بنك ناصر
إسلامي مفروض، يعني هو يعني بنك ناصر اجتماعي.
اجتماعي،
هو قريب إلى الإسلام.
نعم. أخونا أحمد مراد بيسأل عن التوظف المصرفي.
في قرب مجمع يا أخ أحمد بأن التوظف المصرفي غير جائز، هو حيلة ربوية، ولذلك لا تلجأ إلى هذا.
وبعد ذلك اسم البنك إن شاء الله يأخذه من الكنترول، تنصحه باسم البنك هناك في الإمارات يأخذه من الكنترول
إن شاء الله.
أخونا عربي من السويس بيسأل، بيقول هو بيعمل في شركة، وهذه الشركة يعني تحت قطاع عندهم صندوق لعلاج أسر العاملين، فبيقول القطاع الذي يعني الشركة جزء منه بيضع وديعة في بنك تجاري، وهذا الوديعة بيأخذ منها يعني بعض أموال، ويكون حساب جاري يتعامل به الناس بعد ذلك ويعالج من ريعه، والصندوق اختياري.
هذا نوع من التأمين، التأمين التجاري.
نعم.
والمجامع انتهت العالم جواز التأمين، لأن هنا الصندوق هذا أمواله أين توضع؟
في بنك تجاري.
في بنك تجاري، يعني بنك ربوي.
سواء هذه الوديعة وحتى الحساب.
نعم. ثم من الفوائد الربوية يعالج الأعضاء
وأسره
وأسر الأعضاء، هذا غير جائز، هذا مال حرام لا يجوز الانتفاع به، ما اكتسبه لا ينتفع به، وإنما الذي ينتفع به يمكن فقراء المساكين الذين لم يكتسبوه ولم يقوموا بالإيداع في بنك التجارة، وإنما عند التخلص، وذلك عند التوبة والتخلص، لأنه يعني لابد من التوبة، وإن توبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
وإذا النصيحة لأخونا عربي وكذلك الأمثال ألا يشتركوا في هذا الصندوق.
نعم. إلا إذا كانوا مضطرين، الضرورات تقف محظورات والضرورة تقدر بقدرها. يعني لو كان مثلا له راتب ضعيف هو يحتاج إلى علاج باستمرار ويحتاج إلى قد يحتاج إلى عمليات جراحية وقد يحتاج إلى كذا، فإذا أنه لا يستطيع هنا في هذه الحالة
يشترك
يرتفع الاسم. يعني نقول أصبح حلالا عندما نقول يرتفع الاسم
في حالة الضرورة.
نعم الضرورة.
بارك الله فيك أختنا أم عمر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أنا ليا سؤال يا عم الشيخ الله يبارك لك.
الشيخ معك تفضلي.
أنا خريجة تجارة وعايزة أسأل بالنسبة للاشتراك في النقابة التجارية هل هي حلال أم حرام؟ واضح.
أبشري يا أختي.
الله يكرمك.
جزاك الله خير.
طب في سؤال تاني لو سمحت بس.
تفضلي.
حاجة في الأموال يعني.
تفضلي. مش حاجة في الأموال؟
بالنسبة لتركيب
الرقوش
هل هي تعتبر من الوقف؟
طيب السؤال الثاني نرجئه إلى مشايخنا بقية أيام الأسبوع. بارك الله فيك يا أختي جزاك الله خيرا. أختنا هاجر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت بعد إذن حضرتك كنت عاوزة أسأل، أنا جاتني وظيفة في الضرائب الضرائب العامة المصرية، خلاص مدخل البيانات هناك فكنت عاوز اعرف ايه الحكم العام في الضرائب.
خلاص يا اختي هاجر ابشري بخير بارك الله فيك جزاكم الله خير. اختنا ام الاء السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت ممكن اسال الشيخ علي سؤال؟
الشيخ معك تفضلي سؤالك.
انا ليا جدي عن ثلاث بنات ما فيش اولاد، له بيت وفلوس شالها، يعني هل له اولاد عم؟ هل من حقهم انهم يورثوا معاه البنات ولا لا؟
سؤال ميراث أيضا أنا أكتبه وأعرضه في القناة إن شاء الله، ومشايخنا إن شاء الله يعني غدا عندنا دكتور جمال مراكبي يجيبه إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك يا أختي جزاك الله خير. شيخنا أختنا أم عمر بتسأل تقول هي خريجة كلية تجارة، فالحكم في الاشتراك في نقابة التجاريين، فهي بتسأل هذا السؤال يعني حكم الاشتراك في نقابة التجاريين.
والاشتراك في النقابة إجباري لأنه لا يسمح لأحد بمزاولة المهنة إلا إذا كان مشتركا في النقابة،
عضو في النقابة.
نعم. ولذلك الأمر يعني ليس فيه اختيار، يعني إما أن يعمل أو لا يعمل. يعمل لابد أن يكون في النقابة، نقابة تجارية، نقابة الأطباء، نقابة وهكذا.
نعم.
لما يشترك في النقابة لا يسمح له بالعمل، فإذا اشترك في النقابة يعني لا شيء فيه، لأن حتى لو لم يكن حلالا فهو عقد إذعان
مجبرة على نعم. الدخول فيه.
نعم نعم.
بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم فضيلتي الشيخ لو سمحت.
تفضلي يا أختي.
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ وطال الله عمرك وأعطاك الله الصحة يا رب والعافية.
شكرا بنتي جزاك الله خير يا بنتي.
آمين.
حضرتك يعني في بنك إسلامي فرع أكتوبر اللي حضرتك يعني قلت عليه، ففي في فيزا بتطلع اللي هي للمشتريات تقريبا، فيزا مش عارفة اسمها فيزا إيه كده، على أساس إن أنا ممكن أشتري بيها حاجات من، فهل دي الفيزا دي حلال إن أنا أشتري فيها ولا ما أشتريش فيها؟ اللي هي بتاعت المشتريات حضرتك.
أبشري يا أختي الشيخ يجيبك إن شاء الله جزاك الله خير. أخونا الحسن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي حسن.
في مشروع كده بيعلن عنه في الجرائد اسمه اتجوز بجنيه، يعني خلاصة المشروع دوت إن في جمعية خيرية أو
تزوج بجنيه. نعم.
بتدي قرض 50,000 جنيه، وقرض دوت بيتسدد على 20 سنة بدون فوائد بواقع 200 جنيه شهرية، لكن بيشترطوا عليا عشان اخد القرض شرط معين ان انا اشترك في الجمعية دي، واشتراكها جنيه في اليوم يعني 30 جنيه في الشهر، فبالتالي بسدد في الشهر 230 جنيه، 200 جنيه القرض و30 جنيه اشتراك، وبعد نهاية المدة بتاع سداد القرض بسترد ال 30 جنيه دي بأثر رجعي. فهل الأمر ده جائز ولا غير جائز؟ وجزاكم الله خير.
عليكم السلام ورحمة الله. ماشي يا أخ حسن، بارك الله فيك. شيخنا أختنا هاجر من أسوان قالت يعني جاءت لها وظيفة في الضرائب العامة، وظيفة مدخلة بيانات، فبتسأل يعني عن قبول هذه الوظيفة حكمها أو ما شاف.
هي الوظيفة هنا ليس فيها نص تحريم.
نعم.
يعني النصوص المحرمة لأعمال معينة مثل الربا أكل وموكل وكاتب وشيء ذلك هنا ليست واحدة من هؤلاء.
الحمد لله.
الحمد لله.
نعم.
المسألة في الضرائب حلال أم حرام؟ لأن الضرائب مجمع أجازها، فمنها ما هو حلال ومنها ما هو حرام. يعني على سبيل المثال ضريبة التركات تعني أن الدولة تدخل مع الورثة، هذا غير جائز. الضرائب الأخرى سبب فرضها طبيعة هذه الضرائب ثم فيما تنفق، هذا من يجيب على هذا لابد أن يكون خبيرا في الضرائب، وأظن أنني لست خبيرا في الضرائب.
بارك الله فيك شيخنا وأصلح الله حالنا وحالك. أختنا أم آلاء بتسأل سؤال أرجعناه، سؤال في المواريث أرجعناه لغد إن شاء الله تعالى، ولكن الأخت بتسأل أيضا عن فيزة المشتريات من بنك إسلام، سنجيب عنها ولكن نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أختنا أم نديم تفضلي.
أول سؤال، أنا ليا في تاجر معرفة عندنا مديله 5000 جنيه بيديني كل شهر مبلغ ثابت ومديني بيهم إيصال أمانة، فأنا عايزة أعرف هل الحكاية دي ربوية ولا لأ، ولو أنا مش عايزاها تبقى ربوية أعمل إيه، أقول له إيه يعمله بحيث تكون مش ربوية. السؤال الثاني، دلوقتي أنا عندي ذهب عيار 18 أصل، يعني لازم من الحب بتاعه قد إيه، و 21 قد إيه، و 24 قد إيه، ولا هو كله لازم يكمل 85 جرام، ولا في اختلافات ما بين العيارات؟ انا عايز اعرف كل عيار بكام، يعني يجيب كام جرام بس كده، هم دول سؤالين.
ابشري اختي ام نديم بارك الله فيك، اصلح الله حالك. اختنا بتسأل شيخنا عن الفيزا، فيزا المشتريات من احد البنوك الاسلامية، احد البنوك الاسلامية اصدر هذه الفيزا وما ادري ما صفتها هي.
الفيزا المشتريات إذا كان الفيزا مجرد السحب من الحساب أي أنها مغطاة بالكامل فلا شيء فيها، إنما إذا كان فيها جزء غير مغطى أو كلها غير مغطاة وإنما يسحب ويسدد بعد ذلك، وقد يقال مثلا بأن في فترة سماح معينة تصل إلى أكثر من 50 يوما، وبعدها إذا لم تدفع يبدأ حساب الفوائد. هذه الحالة الأخيرة هذه المجمع بين أنها غير جائزة، إذا لا يجوز استخدام هذه الفيزا إلا في حدود الرصيد، ليس في حدود الرصيد لا تستخدم الفيزا.
ما دامت في حدود الرصيد جاز استخدامها.
نعم.
إذا لم تكن في حدود الرصيد يبقى إذن لا تأخذ هذه الفيزا ولا تستعمل بها أصلا،
لأن يكون في قرض.
أن يكون في قرض.
نعم.
طيب أخونا حسن من 6 أكتوبر بيسأل، هناك مشروع تزوج بجنيه.
تزوج؟
نعم.
زواج يعني؟
زواج. بس صفة هذا المشروع انه مؤسسة بتعطي قرض 50,000 جنيه بتسدد 200 جنيه في الشهر لمدة 20 سنة.
50,000 جنيه للزواج؟
اه. وبيقول انه هذه المؤسسة بتشترط حتى تأخذ هذا القرض ان تكون شريكا في هذه المؤسسة، او تكون مشتركا في هذه المؤسسة بان تدفع جنيه شهريا. فيعني انت اذا تدفع 200 جنيه في الشهر و30 جنيه هذا الاشتراك، ثم بعد أن تسدد بعد 20 سنة قيمة القبض كله تأخذ هذه 30 جنيه بأثر وجه. يعني تأخذ كل ما
مع الزواج المبكر.
لا بعد 20 سنة الزواج كده.
مثل هذا العبس، هذه أسئلة عبثية. يعني هنا من وقت آخر يخرجون علينا بأشياء يتفننون في إيقاع المسلمين في أعمال محرمة.
هذا لا يجوز. طيب نستقبل أختنا أم عبد الله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت عايز أعرف فلوس البلاي ستيشن حرام أم حلال؟ محلات البلاي ستيشن فلوسها حرام أم حلال؟
أبشري يا أختي، بارك الله فيك.
بالله عليك سؤال عايز أرد النهاردة، معلش.
أبشري إن شاء الله شيخ يجيبك اليوم إن شاء الله. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، أولا أختنا أم نديم بتسأل، تقول يعني هي عندها تاجر ذو معرفة أعطته مبلغ 5000 جنيه وبيعطيها مبلغ ثابت مقطوع كل شهر، وكتب لها وصل أمانة بهذا المبلغ، يعني تسأل عن تمويل رأس المال العام.
نعم، بس هذا ربا وليس مشاركة ومضاربة، هي ربا قاضي ربا. نعم ربا. أما الطريقة فهي تقرأ تمويل رأس المال العامل، تعرف كيف تكون الطريقة الحلال.
أختنا فيروز، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك نسأل الشيخ على قرض في البنك.
تفضلي.
عندنا زوج أراضي ونريد البناء، ولكن ليس لدينا أي مدخل باش نبنوها، فهل اقترض من البنك قرض باش نبني هذه الأرض؟ وعندنا زوج أراضي.
عندكم إيش؟
عندنا 2 من الأراضي، زوج أراضي، أماكن فيها أراضي، زوج
قطعتين أرض.
قطعتين أرض.
نعم. وتريدون أن
تبني واحدة منهم، ولكن ليس لدينا أي مدخل، مش وليس لدينا منزل لبناء، ونريد بناء هذه الأرض، ونريد الاقتراض من البنك.
أبشري يا أختي فيروز، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. شيخنا أختنا أم نديم أيضا تسأل عن زكاة الذهب، عندها ذهب عيار 18، ذهب عيار 21، وذهب عيار 24، فتسأل عن نصاب زكاة الذهب. النصاب كله يجمع في نصاب واحد، ولا نصاب 18 خلاف نصاب 21 خلاف نصاب 24؟
لا كله يجمع،
كله يجمع
نصاب واحد،
وبنصاب واحد ويبقى كله ذهب.
لا
تأخذ كلا على حدة، تقول هذا نصاب كذا هذا نصاب كذا، وزكيه لما يبلغ النصاب.
نعم،
بارك الله فيك. سؤال أختنا أم عبد الله تقول يعني أموال البلاي ستيشن أو الألعاب الإلكترونية هذه، يعني من الواضح أن زوجها، هذا ما فهمته حتى من السؤال من إخواننا كنترول، زوجها يفتح محل لتأجير هذه الألعاب، فهي بتسأل عن حكم المال.
أي ما هذه الألعاب؟
ألعاب إلكترونية.
لا أعرفها.
طيب،
وبالتالي لا يمكن أن نحكم عليها، لا نحكم على شيء لا نعرفه.
وإذا نضجي هذا السؤال أيضا مع السؤال السابق لمشايخنا يفتون فيه إن شاء الله تعالى، من يعرف. أختنا فيروز من الجزائر تقول عندهم قطعتي أرض ويريدون أن يبنوا واحدة للسكن، فيعني كما أخبرت ليس عندهم بيت للسكن، فتريد أن تأخذ قرض من البنك.
طيب أي بنك؟ من كربه يعني
قرض.
يعني هنا يا تونس،
الجزائر
لا ندري فيها أم ليس فيها. حتى أدري هناك في
مجلس بنوك إسلامية أم لا. نعم.
نجمع في قراره الإقراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة.
طب شيخنا ومعدوم قطعتي أرض نجيبيه واحدة و...
أقول هنا فإذا بيكون إذا كان في ضرورة يرتفع الاسم، ولكن هنا ما داموا يملكون قطعتين فتبيع واحدة لبلاد أخرى، ولو كان عنده بنك إسلامي يمكن أن يخرج معهم في عقد استصناع.
لو عنده بنك إسلامي يدخل معهم في عقد استصناع.
نعم.
بناء هذا البيت أو مشابه. نعم. ويكون عقد جائز صوابي.
استصناع جائز. نعم.
أخونا من الإمارات، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
لو سمحت، والدتي توفيت وهي عندها فلوس في البطة وفي بنوك ربوية.
الله يحميها الله.
وكنت عايزين نصفي لها الفلوس دي عشان يعني ربنا يطول عليها يعني. ونعمل ايه في الميراث يعني؟ ده أولا. ثانيا، في برضه فلوس من صندوق التكافل الاجتماعي. كنا عايزين نعرف برضه الفلوس دي نعمل فيها ايه.
أبشر أخي، بارك الله فيك. أختنا هاجر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت، أنا اتصلت من شوية، أنا ما سمعتش الفتوى بالضبط من الشيخ. أنا عجبتني الوظيفة في مصلحة الضرائب العامة، هل أقبل الوظيفة ولا ما أقبلهاش؟ يعني أنا لو اشتغلت فيها مالي حلال ولا حرام؟ بس برفض صريح كده. يعني هل مصلحة الضرائب دي حلال ولا حرام؟ عشان أنا تعبت.
حاضر يا أختي، بارك الله فيك، جزاك الله خير. يعني أيضا شيخنا أنت قلت أنه الذي يفتي في الضرائب لابد أن يعرف أعمال الضرائب أولا، لأن الضرائب فيها ما يجوز وفيها ما لا يجوز.
يعني يكون يعرف الأحكام الفقهية ويعرف أعمال الضرائب بالضبط. فأنا شفت مثل هذا السؤال من قبل.
هي نفس السؤال. هي
يعني إذا
هي
كانت تتابعنا هذا السؤال مرة من قبل يا ابنتي.
هي نفس السائلة وتقول أقبل العمل أو لا أقبل العمل، هذا سؤالها الصريح.
إذا كانت مضطرة تقبل العمل، غير مضطرة لا تقبل.
بارك الله فيك. هذا اتصال من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
الشيخ معك، تفضلي سؤالك، بارك الله فيك.
يا شيخ، انا قبل سنتين
نعم
لقيت ذهب يم بابنا، يعني حاجي لقيت ذهب ما تصرفت بيها، يعني من بعد سنتين ما تصرفت بيها. سألنا الطلاب يمنا يقفون، سألنا البقال هم يمنا، ما يعني ما طلعنا جواب. لكن إذا أحد ضاع له حاجة ذهب يعني يجي علينا.
نعم.
أتسمعني يا شيخ؟
نعم أسمعك.
إيه، فما يعني ما تصرفتوا فيها. بعدين من خشيتوا ما حد جاء، ما حد يعني جاء سأل عليها، بعتوها، طلعتوا منها جزء بسيط يعني لله. هل هذا حرام علي أم يعني يصير أنه أنتفع بها أو لا؟
أبشري يا أختي، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
يا شيخنا سؤال الله بلا زحمة.
نعم.
هل يعني يصير قراءة القرآن بلا وضوء؟
طيب، أيضا هذا السؤال، قراءة القرآن بدون وضوء، نرجئه إلى مشايخنا أيضا يفتون، لأننا كما اتفقنا إخواننا هذا اليوم يوم للفتاوى المعاملات، معاملات المعاصرة. بارك الله فيك. أختنا أم يوسف، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
لو سمحت، أنا عايزة أسأل الشيخ إني أنا عايزة أعمل الصندوق الاجتماعي بيطلع قروض بدل وظيفة، عايز اعمل بيه ابني بيه لان انا ما عنديش سكن، هل يجوز
صندوق الاجتماعي يعطي قروض بدل وظيفة؟
أي
أبشري يا أختي، بارك الله فيك. أخونا عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
بقول لك يا شيخ، أنا دلوقتي مشتري حاجات من واحد بالعيد، هو فاضل على كده 40 جنيه، ينفع أضيفهم على الفلوس الثانية؟
أنت شاري أشياء بالتقسيط.
نعم.
مش أنت اشتريت أشياء بالتقسيط من شخصي؟
آه.
سؤال؟
يعني مثلا أنا مشتري الفيفا منه بسيل فلان يعني.
نعم.
فاضل منه 40 جنيه.
نعم.
ينفع أضيفهم على الفلوس الثانية؟
إيه الفلوس الثانية؟
يعني كنت بشتري منه تليفون وحاجات يعني.
يعني أنت اشتريت منه حاجات ثانية؟
على التليفون وبعت حاجة يعني؟
انت اشتريت حاجات تانية منه ايضا، فعايز تخلي 40 جنيه دول محطوطين مع الـ مع الـ مع القسط الجديد. طيب يا اخي بارك الله فيك. اختنا ام فارس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
جزاك الله خيرا.
اصل الله حالك.
لو سمحت ممكن تكلم الشيخ؟
الشيخ معك، اتفضلي سؤالك.
لو سمحت يا شيخ، زوجي شغال في شركه، وهو في واحد جاي من بره عمل لهم شغل، وهو بياخد مرتب على الشغل اللي هو بيعمله في الشركه.
نعم.
وواحد جاي من بره عمل لهم شغل، وجوز اشتغل معاه شغل اضافي بس صاحب الشركه ما يعرفش. وبعد ما خلص الراجل ده الشغل ادى لجوزي حق اللي عمله، يعني حق الشغل اللي عمله، فهل المبلغ ده حلال ولا حرام؟ بس هو ما يعني ما اشتغلش شغل اللي هو المفروض انه يشتغله في الشركه، لا اشتغل شغل مع الراجل ده.
اشتغل شغل مع الراجل ده في وقت عمل الشركه صح؟
في وقت عمله لا، يعني هو المفروض اشتغل يعني هو المفروض ان الشغل اللي بيخلصه المفروض ياخده، يعني يخلص الشغل في وقت ما يخلص، يعني في مثلا كذا حاجه يعملها في وقت الشغل بتاعه فخلصها، هو خلاص مش مطلوب منه اكتر من كده.
نعم.
عمل الشغل للرجل الثاني يعني في وقت تاني، وكان يجي متاخر وكده هو. فهل الفلوس اللي خدها دي حلال ولا حرام؟ هو مش عايز يقول
الشركه عليه. العمل ده خاص بالشركه ايضا يا اختي؟
انا مش سامعه.
العمل ده خاص بالشركه وصاحب الشركه ايضا؟
خاص بالشركه بس تبع الرجل اللي هو جاي من بره.
خلاص ابشري ان شاء الله الشيخ يجيبك، بارك الله فيك. أسئلة عديدة أبو الشيخ. نعم. أخونا أبو بكر من ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم أخي.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ،
بارك الله فيك، تفضل سؤالك.
يا سيدنا شيخ، أنا موظف شركة.
تفضل.
موظف في شركة نفطية، ومن الأحداث من 17 فبراير طبعا تم المرتب يدخل المصرف وما ناخذوش المبلغ بالكامل، ناخذ منه مرات شهر 200 دينار وشهر 1000 دينار، ومع المنح بعد التحرير ليبيا الحمد لله ومع المكافآت منح زاد المبلغ يعني حوالي فوق ال 20,000. هل علي زكاة؟ نزكي عليه والله كيف ناخذ المبلغ بالكامل؟
طيب ابشر يا اخي ابو بكر، ان شاء الله الشيخ يجيبك واصلح الله حالك وحال إخواننا جميعا في ليبيا وفي سوريا وفي مصر أيضا، بارك الله فيكم. شيخنا أسئلتنا يعني فضل. إخواننا تواصل معنا، نسأل الله أن يبارك فيهم. أخونا من الإمارات بيقول والدته توفيت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها.
آمين.
وعندها أموال في البوسطة وأموال في بعض البنوك التجارية، فبيسأل يعني كيف نخلص هذه الأموال رحمة ورفقة بأمنا المتوفى.
وهنا الأموال الأصل يؤخذ والزيادة الربوية توزع،
يعني لابد أن يعلموا أولا ما أصل المال اللي وضعته أمهم. نعم.
وهذا هو الحلال،
وهذا الذي يقتسمونه في المواصل،
وما زاد فهو ليس حلالا.
نعم.
وإنما الزيادة الربوية فمفروض أنها توزع عن فقراء المساكين، تنفق في الصالح العام، شو خيري فقراء ايتام يعني.
يحصل هذا المبلغ الذي دفع الذي هو من حق امهم الذي دفعته امهم.
نعم.
والمبلغ الاخر ينفقونه في الصالح العام، وهذا المبلغ هو الذي
ويستغفرون لامهم
ويستغفرون له.
نعم.
بيقول أيضا عندها أموال من صندوق التكافل الاجتماعي، حكم الميراث فيه أو يعني
هو الأصل هنا المال الحرام لا يورث، فهذا ينظر حلال أم حرام. كان حلال يأخذونه، ليس حلالا لا يأخذونه.
بارك الله فيك. أختنا العراق بتقول يعني قبل عامين لقيت قطعة ذهب أو ما شبه بجوار البيت وعرفت به أو بها عند البقال المجاور لمدة عامين، أخذت تقول يعني اللي ضاع منه قطعة ذهب أو ما شابه يأتينا وما جاء أحد، تقول بعد عامين أخذتها وبعتها وأخرجت جزءا بسيطا في أوجه الخير وأخذت الباقي، فما الحكم؟
إذا ظهر لها صاحب عليها أن ترده إليه، لم يظهر لها صاحب تأخذ.
يبقى إذا ظهر لها الصاحب هي تضمن هذه القطعة أصلا،
ضامنة
له. نعم. ظهر الصاحب لابد أن تردها لصاحبها.
نعم.
لم يظهر هذه لقطة عرفت بها ولم تجد صاحبها فهي جائزة له.
نعم.
بارك الله فيك. أختنا أم يوسف تسأل عن الصندوق الاجتماعي بيعطي قروض بدل وظيفة وهي تريد أن تأخذ قرض لبناء مسكن.
يعني قلنا أن القروض لا توجد قروض حسنة
في واقعي.
نعم، في الوقت العملي أي قرض يكون له منفعة معينة أو زيادة معينة أو مقابل معين، إنما القرض لله لا أرى هذا في أي شركات أو هيئات أو مؤسسات. ولذلك هنا إذا كانت مضطرة لهذا فهذا أمر آخر.
نعم.
ضرورة محظورات والضرورة تقدر بقدرها، لا مضطرة لا تأخذ القرض. القرض لابد أن يكون فيه شيء يجعله قرض ربويا.
أخونا عبد الرحمن بيقول إيش كان قد اشترى أشياء بالتقسيط من صاحب محل وبقي مبلغ يقول 40 جنيه، هو أيضا اشترى أشياء أخرى وأيضا من الواقع أنها من الواضح أنها بالتقسيط، فبيقول هل يجوز أن أجعل هذا الباقي هنا مع الأقساط الأخرى وأدفعهم كلهم في الموعد الآخر؟
الموعد الآخر هذا إذا عجز عن الموعد الأول فعليه أولا أن يسدد في الحال.
نعم.
ولا يؤجل.
فإن عجز جاز له أن
نعم سد في الحال.
نعم. اختنا ام فارس بيقول زوجها بيعمل في شركه وقد اتم عمله في هذا اليوم وايضا قد عمل في عمل اضافي خاص بالشركه ايضا، وهذا الرجل الذي جاء من الخارج ويعني واخونا عمل له هذا العمل اعطى زوجها مبلغ من المال وهو لا يريد ان يخبر صاحب العمل عنه، وهذا المبلغ أخذه بدون إذن صاحب العمل، فبيسأل عن حكم هذا المبلغ.
بالنسبة للعمال في الإسلام كل من يعمل بأجر هو أجير، سواء خرج دولة أو خادم، هذا يعمل بأجر هو أجير.
نعم.
الأجير هذا قد يكون أجيرا عاما وقد يكون أجيرا خاصا. الأجير الخاص يعني معناه يعمل عن جهة أو عند شخص أو عند هيئة معينة، مثلا طبيب في مستشفى لملك شخص أو أشخاص أو الدولة أو
نعم،
فهو هنا أجير خاص لا يعمل إلا بإذن، لا يعمل خارج المستشفى إلا بإذن صاحب المستشفى.
نعم.
الذي يقوم بإصلاح سيارات عند ورشة خاصة هذا أجر عام، له أن لا يرتبط وقت في نعمل العمل.
يعني شيخنا أيضا نريد توضيح هذا الدكتور اللي في مستشفى خاصة هذا
هو يعمل ليس يعني
لنفسه وإنما بيعمل بإذن صاحب
موظف
العمل. موظف. نعم.
موظف في مستشفى، فإذا كان ليس موظفا في المستشفى وإنما يذهب المستشفى في أيام ويأخذ أجر مقابل عملي ولو مستشفى خاصة عيادة خاصة بعد أجير عام.
عام
الأجير العام لا يرتبط بالوقت.
نعم.
وإنما في عمل أنجز يأخذ أجره، وقد يأخذ أجر بلا عمل إذا يعني طبيبه وكشفه ولم يجد مرضا.
نعم.
إنما الأجير الخاص الأمر متصل بالوقت ليس العمل فقط،
يعني هو مقيد بهذا الوقت، هذا الوقت ملك لصاحب العمل.
نعم. ولذلك يأخذ إجازة مثلا سنوية ويأخذ عليها راتب مع أنه لا يعمل. لو كان أجيرا عاما
ما أخذ
ما لا يستطيع أن يأخذ،
لم أخذ مال لأنه لم يعمل.
نعم. فإذا هنا ننظر، هنا أجير خاص لابد أن يكون العمل بإذن صاحب العمل إذا كان خارج العمل، يعني فلابد من إذنه.
وهذا السؤال أقول يعني لابد أن يستأذن صاحب العمل في هذا العمل،
ولابد
أن يوافق أيضا على المبلغ الذي أخذه هذا أو لا يوافق.
يوافقه، لم يوافق لا يجوز.
بارك الله.
جاءه مبلغ مقابل عمل ولا صاحب العمل لم يوافق على أن يعمل، إذن هذا المبلغ يعطيه صاحب العمل.
سائل بيسأل بيقول كيفية حساب زكاة عروض التجارة، يعني هو عنده سيارة يؤجرها وعنده أيضا محل لبيع الموبايلات وتصليح الأجهزة الإلكترونية، فبيسأل يعني هذا المحل وهذه السيارة كيفية الزكاة؟
هو هنا إيجار يقوم تأجير،
هو المحل هو مؤجر محل وبيصنع فيه بيصلح فيه أدوات إلكترونية وبيبيع فيه موبايلات أو ما شابه، وعنده أيضا سيارة ملكه يؤجرها المشاوير أو ما شابه.
نعم.
فبيسأل عن كيفية زكاة عروض التجارة في هذه السيارة وهذا المحل أو
بالنسبة للسيارة التي يؤجرها، الزكاة هنا زكاة مستغلات وليست عروض تجارة.
مستغلات.
نعم. لأن عروض التجارة يتاجر في شيء.
نعم.
يعني يشتري ويبيع. إنما صاحب السيارات أو صاحب بيت يؤجره فالزكاة على الأجرة وليس على العين.
نعم.
والزكاة على الأجرة بالشروط المعروفة، نصاب والحول
ويدخل هذه الأموال مع نصابه كله، مع نصاب ماله.
يبقى هنا يجمع كل ما يأتيه من مال، ثم في اليوم الذي يخرج فيه الزكاة يحسب كل هذا.
نعم.
ويخرج 2.5%. يبقى الزكاة مستغلات، راتب وزاد
عن الحاجة الأصلية
أو في ادخار، عروض تجارة قيمة السوقية، وهكذا يعني يجمع كل هذا ويزكي بنسبة 2.5%.
نعم. وبإذا زكاة السيارة أو زكاة الذيع الخارج من السيارة هذا شيء، وزكاة المحل وما فيه أو يعني هذه السلع التي في المحل هذا شيء آخر.
نعم.
هذه زكاة مستغلات وهذه زكاة
عروض التجارة.
نعم. بارك الله فيك شيخنا. أخونا أبو بكر من ليبيا بيقول هو موظف في شركة نفطية في ليبيا، وبالطبع مع الأحداث التي كانت هناك في ليبيا كان المرتب يدخل إلى المصرف، وما كان يأخذ منه يعني ربما يأخذ 200 دينار أو ما شابه، مبلغ بسيط يعني يعيش به. ثم بعد ذلك بعد أن ارتفع هذا الأمر وبعد أن نجحت الثورة بفضل رب العالمين عندهم يعني المبلغ زاد، وبقى عنده الآن في البنك رصيد كبير، فبيسأل عن الزكاة وعن هذه الزيادة التي طرأت على المبلغ.
الزيادة التي طرأت هل هي زيادة ربوية ولا زيادة نتيجة الأجر زاد؟ يعني
أنا فهمت سؤال الأمران، الأمر الأولاني أنه في زيادة بعد هذه الثورة لهؤلاء الذين يعملون هذا فضل، ثم أنه المال ظل محفوظا في البنك لمدة طويلة لمدة هذه الأحداث والبنك فزاد المال أيضا. فالأمر
الزيادة في الأجر هذه حلال.
نعم.
الزيادة الربوية هذه حرام. فبالنسبة للزيادة الربوية يحسبه ويخرجها، كل زيادة ربوية يخرجها في الصالح العام، أيتام فقراء مساكين مشروع خيري، كل هذا يجوز فيه. الزيادة التي طرأت نتيجة تغير الأحوال هذه حلال.
دي زيادة طيبة.
نعم. الزكاة يجمع كل هذا ويزكيه.
نعم.
يعني ما يأتيه من مال يزكيه، كل المال الذي يملكه يزكيه.
كل المال الذي يملكه يزكيه.
والمال حرام غير قابل للتملك فلا يزكى.
فلا يملكه وبالتالي لا يزكيه.
يخرجه ويتوب. نعم. بعد التوبة يتوب ويخرجه.
يبقى إذن هو لابد أن يفرق أولا بين ماله هو أصل ماله
الحلال.
وبين أصل ماله الحلال الراتب اللي دخل على البنك، وبين الزيادة التي طرأت الزيادة الربوية التي طرأت على هذا المال فيخرجها.
نعم.
أما الزيادة التي جاءت بعد ذلك في يعني زيادة في الرواتب هناك. نعم. هذه زيادة طيبة حلال، يأخذها ويزكي على ما يملك.
نعم.
وإذا لن يزكي على المال
الحرام.
الحرام أو على الفوائد الربوية.
نعم.
المال الحرام والفوائد الربوية يخرجها ويزكي على ما يملك.
نعم.
بارك الله فيك. سائل بيسأل بيقول رهن شخص عندي قطعة من الأرض لمدة 3 سنوات، وخلال هذه السنوات قمت بحرثها وزراعتها، فهل الأرباح الناتجة عن ذلك تعد ربا؟
هو رهن الأرض وأخذ قرضا.
الثاني. نعم. نعم.
فهو يعني شخص أعطاه قرضا ورهن الأرض عنده، فهو قام بزراعة الأرض انتفع بها.
نعم.
وكل قرض جرى نفعا فهو ربا، إذن هذا من الربا المحرم، حتى لو رضي صاحب المال. لا، صاحب المال. نعم. صاحب الأرض.
صاحب الأرض.
نعم. حتى لو رضي، لأن ما دام قرض لا يجوز حتى ولو رضي صاحب المال.
ولا يلتفتن إلى قول هذا أن أنا زرعت وحرست وأنتجت
الأرض عنده أمانة.
نعم.
لا يجوز له أن يزرعها ولا أن يحرثها ولا أن لا يجوز له هذا كله.
صحيح.
لكن إذا اتفق معه على أنه سيزرع الأرض ويدفع مثلا إيجار الأرض هو إيجار المثل جاز، أو مزارعة، عقد مزارعة يجوز. فإذا هنا إما أن يدخل مع صاحب الأرض في عقد مزارعة أو في عقد إيجارة.
إن فرق بين أن ينتفع بهذه الأرض من قبيل الرهن فهذا حرام، وفرق ما بين أن يتعاقد مع صاحب الأرض، هذا تعاقد ثاني بقى. نعم. تعاقد ثاني سواء مع المزارعة أو إيجارة لهذه الأرض.
ولكن في الإيجارة إيجارة المثل
لابد أن يكون بثمن المثل، بإيجارة المثل.
إيجارة مثل. مزارعة أيضا بما جرى عليه العرف،
يعني ما يأخذش امتيازات لأنه هو دفع مبلغ.
نعم.
نعم. لا يأخذ امتيازات لأنه دفع هذا المبلغ.
نعم.
إنما يكون الإجارة بالمثل، وكذلك المزارعة بما تعرف عليه الناس.
نعم.
بارك الله فيك. بيقول أنا موظف وزوجتي موظفة، ومنذ زواجنا لم نكن نفصل بين أموالنا، فهي مشتركة تماما، وقمنا بشراء أرض وبنينا فوقها بيتا لنا، وتم كتابة هذه الأرض باسمي، فتم كتابة البيت أيضا والمنزل باسمي، وهي دفعت حوالي ثلث ثمن الأرض وثلث ثمن المبنى، يعني المبلغ التي كانت المرأة تدخله في البيت تقريبا ثلث، يعني ثلث مال الرجل. فبيقول هل يمكن شرعا أن أجعل صك مشترك بيني وبينها بالنسبة التي ذكرت، يعني الثلث لها مقابل الثلثان لي؟
ليس مسألة يجوز هذا، لابد منه، لأن هذا لأن الزوجة لها ذمة مالية مستقلة، فكونها أنفقت بما يعادل الثلث في البيت الأرض والبيت، إذا يبقى يكون هنا لها الثلث في الأرض والبيت.
نعم.
يعني البيت في الكم بأرضه وبنائه لا ثلث، ويكتب هذا على أنه هذا ملك لها وليس منحة من زوجها.
نعم. لأنها كانت يعني
وكما يقول هو
نعم هذا لا. في سؤالي أنه بيقول بعد ذلك السؤال أنه لنا أولاد بعد ذلك وقد يكون قد يقول لنا قائل أنه هذا تقسيم أو كتابة لها بدون كتابة لأولادها وهذا لا يجوز. لكن كلام فضيلتك أنه لا ما دامت قد دفعت هذا بالفعل فهذا مالوها هي أصلا
نعم.
وليس تفضلا من الزوج
يعني الزوج ليس متبرعا بالمال
نعم
حتى نقول الأولاد وإنما الزوج أنفق الثلثين وهي أنفقت الثلث إذن لها ما أنفقت وله ما أنفق
صحيح
إذن لها ثلث البيت ببنائه وأرضه
نعم
فلابد من هذا
بارك الله فيك. يقول ما حكم الاشتراك في الجمعية التي يجريها الموظفون بحيث يدفع كل واحد منهم مبلغا معينا كل شهر وكل واحد من المشتركين يأخذ هذا المبلغ حسب الترتيب المتفق عليه؟
هذا الموضوع يعني لابد أن ننظر فيه الهدف منه. ما الهدف منه؟ لأن أحيانا يقول هنا مثلا مجموعة من الأشخاص معهم زميل لهم في حاجة إلى مال عاجل لظرف من الظروف.
نعم.
فقلنا من جمعية ونعطيها لفلان.
صحيح.
في هذا الباب
باب تكافلي
نعم
ومحمود.
وأحيانا تجد مجموعة تتفق على أساس أنها تدخل في جمعية ثم بالقرعة الهدف الأول في الآخر الثاني وهكذا وفي القرعة يعني معناه أن كل منهم يريد أن يكون هو الأول.
نعم.
إذن هنا ليس فيه تكافل
لكن بيضون بعد ذلك الشيخ بيض كلهم بالثاني والثالث
ليس رضا حقيقيا
ليس رضا حقيقيا إنما رضا واقعي إن هذا الأمر واقعي
اتفقوا وهذا حسب اتفاق لما يدخل في الآخر هل هو راض وكان ينتظر يقول الأول غير راض
نعم
ونقود في الإسلام لابد هنا الرضا يعني الرضا ليس مجرد رضا ظاهري لما يكون رضا حقيقي
لا يكون بسيف الحياة
نعم في عقود التراضي مهم جدا أن يكون فيها الرضا الحقيقي نعم.
طب كيفية صحيح يعني هذه الأولى محمودة وجائزة أنهم يتفقوا إلى على جمعية لهذا المحتاج أو هذا الذي وقع في المصاب الثانية كيفية الصحة يعني
ينهوا هذه الجمعية
يلغوا
نعم.
هذه الجمعية
نعم.
لأنها مقامت على تراض
نعم.
واقعي
فإلغاء الجمعية
بارك الله فيك. طيب شيخنا أيضا زكاة هذه الأموال زكاة المال
ما هو نقول هنا المسلم يزكي ما يملك
نعم.
ما يملك فالجمعية هذه أما أي وقت الزكاة ننظر الجمعية كم دفع فيها
كم دفع فيها
لأن هذا في ملكه
ملكه ولكن لن يستلمه الآن يعني. لكن ملكه
لا ملكه هو الدين على الآخرين
نعم
والدين المجمع خاصة بالدين مرجو الأداء وغير مرجو الأداء
وهذا مرجو الأداء يأخذه بعد
هذا مرجو الأداء إذن يزكيه مع مال الحاضر
نعم وإذن هو ينظر ما دفع في نعم. هذه الجمعية ويزكي ما يملك اللي هو دفع
نعم
بارك الله فيك. يقول سائل عندي محل فجاء بعض الزبائن وأخذ مني شيء وترك عندي ساعته لوقت محدد وجاء الموعد ولم يأتني وربما نسي هذه الساعة يقول فأنا أخذتها ولبستها فهل علي إثم في ذلك؟
أهل السلام أن يأخذها ولا أن يلبسها أن هذا كره
نعم يعني
هو الضمان وهنا لا يعني المسألة هنا أنه أن تعود الناس أن يقوم بأعمال دون عقود ودون عقود فلا يدرى الحقوق والالتزامات وبذلك تكون الحيرة بكل اختلاف لو رأينا كل التزم بالعقد يكتب عقد وأوفى بالعقود لا يكون فيه أي خلاف
لأنه حقوقه مسطرة وواجباته كذلك فكل يعرف حقه ويعرف الواجب الذي عليه فلن يكون هناك خلاف بينهم صحيح؟ يبقى إذن واجب علينا جميعا أن نتعلم أولا ضوابط العقود في الإسلام ثم أن نطبقها واقعا عملا، فلا تكون قضية مستسهلة هكذا بيننا. بارك الله فيك. بيسأل بيقول أعمل مهندسا لدى إحدى شركات خدمات النفط منذ 10 سنوات، وأنا كلما اخترعت شيئا يعني حتى يزيد الإنتاج أو يزيد في يعني في زيادة أو فائدة هذه الشركة يعني لا يكافئوني عليها. فبيسأل بيقول أنا الآن اخترعت جهازا وبيعته لوسيط حتى يبيعه إلى شركتي دون علمها.
هذا أسلوب غير جائز.
أسلوب غير جائز.
نعم.
مع إنه بيقول إنه هذا جهدي أنا وهذا عملي أنا.
لا بس يكون يعمل هنا ويأخذ أجر، هو أجر خاص.
نعم.
ليس أجر عاما، هو أجر خاص. وأشرنا إلى أجر خاص من قبل. فدام أجر خاصا فليس له هذا.
فعمله للشركة.
نعم. يجد أنه يعني مخترع وأنه كذا وكذا، يترك العمل في الشركة ويصبح أجير عاما. وفي هذه الحالة اخترعته له.
طيب شيخنا، لو قال إنه هذه ملكية فكرية وهذه حقوق ملكية فكرية وأنا الذي فكرت ونفذت وإلى غير ذلك، وهم
كأجير عام.
كأجير عام.
يعني أجير خاص هو تبع شركتي.
فكره وجهده وعمله لشركته.
نعم.
فلا يقول إنه هذا لي خاص يعني.
هذا لي وهذا لكم. هذا لي وهذا لكم. لا لا هذا يجوز.
بارك الله فيك شيخنا، يعني فعلا نحن أحوج ما نكون إلى التعلم وأحوج ما نكون أن نبصر منهاج ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إن كنا نريد رشادة وإن كنا نريد أن يوفقنا رب العالمين سبحانه وتعالى ويرفع بنا شأن هذه البلدة أولا ثم يعصمنا سبحانه وتعالى بفضله وكرمه ومنه. جزاكم الله خيرا شيخنا، طيبة وطابة أيامك.
بارك الله
سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه
سبحانه وتعالى.
أشكركم وأوصل لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسون من صالح دعواتكم في خلواتكم، طيبتم في أمان الله ورعايته، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.